يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى نصف ساعة غنية ومفيدة مع مقطع جديد من رسائل العهد الجديد، وبالتحديد رسالة كورنثوس الثانية كما خططها ريشة الرسول بولس. بدأنا في الحلقة السابقة نتأمل في الفصل الخامس من الرسالة. رأينا أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي الذي هو جسدنا الحالي المادي، فلنا في السماوات بناء من الله، وهو الجسد الممجد الذي سنلبسه عند مجيء المسيح الرب. والجسد الذي نلبسه حاليا جسد ضعيف، ويجعلنا نئن مشتاقين إلى الجسد الممجد الذي ينتظرنا في السماء. وجود الروح القدس في حياتنا يدلنا على أن هناك المزيد سيأتي لنا. لذلك لا نفشل أيها الأحباء إن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. وحتى وإن نقضت خيمتنا الأرضية، فلنا بناء من الله، جسد ممجد من صنعه شخصيا. والضمان على كل هذا وجود الروح القدس في حياتنا. نحن في الخيمة الآن نئن مثقلين بالتجارب والمصاعب، لكن لنا الثقة الأكيدة والكاملة في الحياة الأبدية. أمام اليقين الأكيد بالحياة الأبدية يقول بولس: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ولكن هل يعني ذلك أن نحيا كما يحلو لنا؟ كلا، علينا أن نعمل جاهدين بأن نكون مرضيين عنده. وكم نحتاج إلى هذا التقدير والحرص لكي نرضي الله؟ طبعا في المسيح نحن مقبولون، فالله لا يقبلنا لشيء في ذواتنا، بل هو يقبلنا ويرضى عنا بناء على عمل المسيح الكامل والمطلق. إذن أن نكون مرضيين عند الرب لا تعني القبول أمامه بالمسيح، بل يشير إلى أسلوب حياتنا هنا على الأرض. لذلك دعنا لا نبحث عن طموحاتنا الشخصية للرب، بل أن نبحث عن مكاننا المتواضع كخدام أمناء له لنكون مرضيين عنده. تذكر يا أخي أننا سنقف في يوم من الأيام أمام الرب لنعطي حسابا عن خدمتنا، وذلك أمام كرسي المسيح الذي لا علاقة له بخطايا المؤمن وعقابها. فقصاص الخطايا حمله الرب يسوع على الصليب، وهذه مسألة حسمت مرة وإلى الأبد. وهكذا فإن خلاص المؤمن ليس أبدا موضع فحص أمام كرسي المسيح، بل بالحري خدمته وأسلوب حياته. نتابع تأملاتنا في الفصل الخامس من كورنثوس الثانية، ولن ننتهي منه بعد. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد العاشر وحتى السادس عشر من هذا الفصل.
لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم، لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد.
شكرا. سبق وتحدثنا عن مصاعب الخدمة، فالشهادة للمسيح يمكن أن تؤدي إلى الاستشهاد. ثم سمعنا بولس يتحدث بلغة اليقين المطلق عما ينتظرنا في السماء. ولكن أثناء حياتنا هنا على الأرض علينا أن نحترص بأن نعيش مرضيين أمامه، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. وبناء على هذه الحقائق يقول بولس في العدد 11 من فصل تأملنا الخامس: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. هناك الكثير من الآيات في الكتاب المقدس حول مخافة الرب، وسليمان يقول إن رأس الحكمة مخافة الرب. الحديث هنا ليس عن الارتعاب من شخص الله كخوف العبيد من أسيادهم، بل هو خوف المحبة، خوف الاحترام والتبجيل، إنها المهابة لله. نظريات اليوم تستبعد فكرة الخوف من الله، ويصفونه بالإله الحلو المتساهل الذي لا يمكنه أن يعاقب بالشر. يقولون إنه أبو الجميع، كما أن البشر هم إخوة بعضهم البعض. ولكن هل تعرف ماذا تقول كلمة الله؟ مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، عبرانيين 10:31. دعنا يا أخي لا نبشر الناس بإنجيل مستساغ لهم، بإنجيل متساهل. الله إله قدوس وبار، وهو يحبنا ويريد أن يخلصنا، ولكنه يكره الخطية ولا يقبل أي طريق آخر إليه غير الذي رسمه. ويقول بولس هنا: بما أننا نعلم مخافة الله فإننا نقنع الناس. وهكذا فإننا بدافع وعينا وإدراكنا لرهبة الرب نحاول إقناع الناس بالخلاص المتوفر لهم في المسيح. علينا أن نكرز بمحبة الله، هذا صحيح، ولكن أيضا يجب أن نحكي عن دينونة الله وعن نار الجحيم التي تنتظر رافضي المسيح. صديقي، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. علينا أن نخاف من دينونة الله. ثم يقول: وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. كان بولس متأكد بأن الله يعرف دوافعه في الخدمة، يعرف إخلاصه وتفانيه، فالله فاحص القلوب وكل شيء مكشوف أمامه. أسألك صديقي، هل تشهد في سلوكك للمسيح؟ هل تخدم الرب في خوف الله، وبالتالي تدخل مخافة الرب في كرازتك؟ ولكن نفهم من قول بولس بأنه يرجو أن يكون ظاهرا في ضمائر مؤمني كورنثوس. هل نفهم من هذا أنه يسعى نحو مديح البشر؟ لا أظن، إذ يقول في عدد 12: لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. إذن لم يطلب بولس مدح نفسه، لكنه كان يقدم معلومات وبيانات لأهل كورنثوس حتى يدافع عن خدمته أمام المنتقدين. كان يقدم من حياته هذه الأدلة، وعلينا نحن أيضا أن نقدم من حياتنا دليلا على صدق دعوتنا كخدام. ثم يقول: لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم. قام الرسول بتقديم العديد من الأدلة والبراهين على صدق دعوته وحقيقة رسوليته ونقاوة تعليمه، إلا أن بعض الناس قد فتحوا نيران النقد اللاذع ضد الرسول، وقاموا بترويج الشائعات عليه والافتراءات ضده، حتى إن مجموعة قالت بأنه مجنون. أما بولس فقال: إن كنت مجنونا فلله. قد يظن الناس أن بولس فقد صوابه، فلا يهمه ذلك، لأنه يفعل ما يفعل لأجل الله. وهكذا لم تؤثر الشائعات والافتراءات على هدف بولس. ويا ليتنا نتمسك بدعوتنا وخدمتنا مهما كانت المحاربات شديدة والاتهامات لاذعة. من السهل أن نقذف الآخرين بالحجارة وأن نكيل لمن يختلفون معنا الاتهامات، أما بولس فقد واجه كل هذا بمزيد من التمسك بمبادئه والإصرار على خدمته، لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم. يقول بعد ذلك في العددين 14 و15: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. كثيرا ما يساء فهم كلمة تحصرنا، فقد فسرها البعض أن محبة المسيح تحدنا وتتشدد علينا، ولكن ليس هذا ما قصده بولس هنا، بل يقول بأن محبة المسيح هي التي تدفعنا، هي التي تحفزنا على نقل كلمة الله والكرازة بها. لقد سيطرت علينا محبة المسيح وملأتنا، فأصبحت المحرك الأعظم والباعث الأقوى على خدمة الإنجيل. محبة المسيح تحصرنا. ثم يقول: إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. هذا الأمر هو الذي جعل بولس يذهب برسالة الإنجيل إلى أقاصي الأرض. صديقي، البشرية بأسرها واقعة تحت حكم الموت، فعندما كان آدم رأسنا في الجنة تجرب وسقط. قال له الله: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن آدم عصى أمر الله عن قصد، وهكذا هوى ذليلا تاج الخليقة ورأسها، مستعبدا أسيرا تحت الخطية. لقد أراده الله سعيدا ملء الكرامة، لكنه ابتغى اختيارا فخ الخديعة، وقد سحب معه البشرية كلها إلى أسفل، لأنه رأسنا، لأنه يمثلنا. وهكذا ولدنا أنا وأنت مستمعي في هذه العائلة البشرية الساقطة والخاطئة والمحكوم عليها بالموت. في اللحظة التي تبدأ فيها الحياة للمولود الجديد، في تلك اللحظة عينها يبدأ حكم الموت ينفذ فيه. وقد شبه داود الحياة بالسير عبر وادي ظل الموت، إنها طريق ضيق نحو الموت. ولكن هل يترك الله الإنسان على حاله المرير هذا؟ ما بين حكم الموت وبين حب القلب وفر الله طريقا صعبا يدعى طريق الصلب. وهكذا أتى الرب يسوع المسيح إلى عالمنا من السماء، كان الوحيد الذي لم يصنع خطية ولم يوجد في فمه مكر أو غش، إنه القدوس المنزه عن الشر. أتى من سماء عليائه، ليس إلى الجنة حيث وجد آدم، لأنه لو جاء إلى هناك لما وجد أحدا من البشر، فقد سقط آدم وجرنا وراءه خارج الجنة. لكن المسيح أتى إلى أرضنا، أرض الويلات التي أوغلت في الشرور. كما لم يأتي إلى القديسين فلم يوجد قديسون بعد سقوط آدم، لكنه أتى إلى إنسان انتهج شريعة الغاب بدلا من حب الآب. أتى يسوع إلى وادي الموت حيث نربض ونسير، وماذا عمل هناك؟ مات من أجل الجميع، مات بدلا عن كثيرين، لأن الناس في حكم الموت أتى وتحمل حكم الموت ليحيى الناس. وبعمله هذا لا يرفع المسيح الناس إلى الجنة، بل إلى ما هو أعلى من الجنة، إلى السماء. كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح فهو جالس الآن في السماويات مركزا ومقاما، وعن قريب سنجلس فيها جسديا وحرفيا. لقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، يقول بولس في رسالة أفسس. نعم، إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. لقد أخذ المسيح مكاننا، وكل الذين يؤمنون به يقامون معه ويجلسون معه في السماء. لقد أخذ المسيح مكاننا، وإذا أردنا أن نحيا اليوم فعلينا أن نحيا له بالإيمان بشخصه. علينا أن نعيش لا لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام. فلم يمت المسيح فقط ليخلصنا من الخطية والدينونة، ولكن أيضا ليخرجنا من حالة الموت إلى جدة الحياة، إلى حياة جديدة نعيشها كل يوم. وهكذا علينا أن نكرس حياتنا ونخصصها لنحيا لمجد الله يوميا. بناء على كل هذا يصبح للمؤمن مفهوم جديد للعائلة البشرية. يقول الرسول في العدد 16 من فصل تأملنا الخامس من كورنثوس الثانية: إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. الآن لا نعرف الناس حسب الجسد، إذ نراهم من منظور مختلف عما كنا نراهم عندما كنا من هذا العالم. وفي هذا العالم الفاني يا صديقي لا يوجد إلا أناس هالكون في طريقهم نحو هوة الموت، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو عمالا أو فقراء أو مشردين. كل من لا يؤمن في المسيح هو هالك لا محالة. المسيح مات لأجل الجميع، لكن ليس الجميع يقبلون المسيح. والإنجيل لا يفرق بين الناس بحسب مركزهم الاجتماعي، بل على أساس موقفهم من المسيح الذي مات لأجلهم. والرسول يعقوب في رسالته يقول بأنه من الخطأ أن نعطي مكان الإكرام في الكنيسة لرجل غني في حين نطلب من الفقير أن يأخذ مكانه في المؤخرة. هذا خطأ، لأننا ننظر إلى الجميع بالتساوي أمام الله كأناس خطى هالكين بدون المسيح. كما يقول بولس: وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. بالرغم من أن بولس لم يذكر أبدا في الأناجيل، ولكني أعتقد أنه كان حاضرا وقت صلب المسيح وقد رآه في الجسد، لهذا قال: وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد. صديقي المستمع، هل تعرف هذا الشخص؟ لقد ولد في مدينة صغيرة في مذود للبقر، وعاش في الناصرة معظم حياته. كان يقضي أكثر وقته في دكان يوسف النجار، ثم عمل معلما لمدة 3 سنين. لم يكن المعلم خريج جامعة أو معهد عال، بل لم يذهب لمدرسة قط، فلم ينل من ثقافة الدنيا شيئا. لم يؤلف كتابا ولم يجلس في مكتب، حتى إن رسالته لم تبتعد أكثر من 200 من الأميال عن مكان ولادته. كان يجول في القرى يشفي كل مرض ويعين كل ضعف في الشعب. كان يقطع الأميال سائرا على قدميه، وفي آخر النهار لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه. لم يكن يملك شيئا. استعار المركب ليعلم الجماهير، واستعار الأتان ليدخل المدينة، واستعار العلية ليأكل الفصح مع تلاميذه. وما أن بلغ 33 من عمره حتى انقلب العالم ضده، وتركه أصدقاؤه وهربوا. وإذ سلم لأعدائه قدم لمحاكمة سافرة، فحكم عليه بالموت بين الأثمة معلقا على خشبة. وفيما هو يسلم الروح اقترع صليبه على ردائه، الشيء الوحيد الذي كان يمتلكه حسب الظاهر. ولما مات لم يكن له موضع يدفن فيه، فدفن في قبر مستعار. ثم قام من الموت ظافرا وظهر لشهود عيان كثيرين، قام على إثرها بالصعود إلى السماء. وهكذا الآن يا صديقي نحن لا نعرف هذا المسيح حسب الجسد، كذلك الجليلي الذي سار على الأرض. في عيد الميلاد نسمع عن أناس كثيرين يتجمهرون في مدينة بيت لحم، ولكن عمن يبحثون؟ عن وليد بيت لحم؟ لكنه ليس هناك، لقد مات وقام، ولا يوجد بعد في الجسد، وهو الآن جالس عن يمين الله. إنه المسيح الممجد. الآن لا نعرف المسيح الذي جاء إلى أرضنا قبل 2000 سنة، لكننا نعرف المسيح الممجد. لهذا السبب قال بولس بأننا متنا معه وقمنا معه وجلسنا معه في السماويات، ونعرفه كما هو الآن المسيح المقام الممجد في السماء. ومرت السنون، جاءت وذهبت، واليوم ونحن نقترب من نهاية القرن الحادي والعشرين، اليوم يسوع هو محور الإنسانية ورائد تقدم البشرية. كل الجيوش بمدافعها وأساطيلها، كل الحكومات بسلطاتها وتشريعاتها، كل الملوك بعروشهم وصولجانهم، كل هذه القوات التي سارت أو حكمت أو ملكت يوما، كلها معا لم تؤثر في حياة الإنسان مثلما أثرت فيه هذه الحياة الفريدة من نوعها. فهل أثر المسيح في حياتك؟ وماذا كان رد فعلك على هذا التأثير؟